أكثر من ذراع، ذراع ربع. نعم، ذراع ربع. فيبدأ التأويل، يقول عشان لا تسقط. ثم رأينا القبور من حولها أيضا مرفوعة ذراع ربع، إذا من منذ زمن. فإذا لا ينبغي رفع القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله تعالى عنه كما قال: أنا أبعثك نبي حي الحياج، أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أطمس كل صورة وألا أدع قبرا مشرفا. أطمس كل صورة، الطمس يكون بتغيير معالم الوجه، تغيير معالم الوجه بالكامل، يعني طمسه، وليس فقط وضع يعني خط على الرقبة كما يفعل بعض الجهلة. وكذلك لا أدع قوما مشرفا حتى لا يعبد من دون الله، وهذا ذريعة للشرك، هذه ذريعة للشرك. وكذلك من الملاحظات الإصلاح في المقابر أيضا، دخول الناس بين المقابر بالأحذية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرفون في حديث الخصاصية بشير، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، يا صاحب السبتيتين اخلعهما. انه كان يمشي في القبر هكذا. نعم، قال: فنظر فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، نعلان. فقال: يا صاحب السبتيتين، والنعل المسبوتة هي المحلوقة لأزيل شعرها. نعم، قال: فنظر الرجل فلم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، خلعهما فرمى بهما. بعض العلماء يقول هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يسمع قرع نعالهم، وأن الحديث ضعف، أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعالين. نعم، ولا يختص هذا بكون نعالين سبتيتين يعني محلوقة، أي نعال. وما من حزم مقوله يجوز وطع القبر بالنعال التي ليست سبتية، لحديث إن الميت يسمع خفق نعالهم، خص بالنعال الستية، قول غلط. نعم، قول غلط، لأن المسألة عائدة احترام الميت سواء كان ستية وغيرها. أما قول يسمع قرع نعالهم، هذا ما فيه أنهم يعني وطأوا القبر أو مشوا بالقبور بذلك، فهو محمول على أنهم قد مشوا حفاة إلى قرب القبر وأخذوا نعالهم بعيدا قليلا عن القبر، بعيدا عن القبر. أو أن يقال لو كان كذلك، على الأقل يقال يحمل النهي على الكراهة، إذا قلنا أنه النبي أراد بيان المبالغة يعني الشرعية، في أنه أول ما ينصرف وأول يدل على كان لابس نعاله، وقد يقال بالكراهة، لكن يقال الحكم خاطف السبتية، هذا فيه نظر. طيب، الآن لنقرأ ما تيسر لنا من التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. ابدأ القراءة من عند قوله: فإنها محرمة عليهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها عليهم مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه، وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت فيهم وعملت قبة العهد يقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن
طيب.
زيد
أصبغ. ففي هذا أن الإنسان قد يحصل له بذنوبه ما يكره، بذنوبه ما يكره من سجن أو غير ذلك، ويحصل له أثناء ما يكره فوائد كالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كحصول أو وجود شخص في ذلك المكان في السجن أو نحو ذلك يهديه للسنة، يكون قد حبس مظلوما مثلا بظلم بعض الناس وشاية أو نحو ذلك. فالمقصود أن الإنسان يأخذ عبرة من هذا. هم كانوا في التيه لعقوبة، لكن حصلت أمور في وقت وجودهم في التيه من تضليلهم بالسحب والغمام وأكل المن والسلوى ودلائل نبوة موسى من حجر كان يحملونه معه يضربه موسى أخرج الماء وأنزلت التوراة. فالله رحيم بعباده، كريم سبحانه وتعالى. نعم نعم أكبر.
قال عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال: فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاته هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 أو 3 سنين وفاة موسى عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران، ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، يقال أنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب. ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال في قوله قال فإنها محرمة عليهم، هذا وقف تام، وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوسف.
يعني ذاك الزمان، ذاك الزمان حبست الشمس، دل أن أمر الزمان هذا مخلوق، فلا يكون إلا من خلق الله، فليس وإن شاء الله سبحانه وتعالى أوقف الزمن لأنه مخلوق. انظر كيف الشمس مربوطة بالوقت، الشمس مربوطة بالوقت، فحبست له الشمس، وهذه من معجزات حتى فتح ذلك البلد، لأنه مأمور أنه لا يدخل ذاك الوقت، يكون سبت، أنه لا يقاتل يعني في ذاك الوقت، فحبست الشمس حتى فتحها. وهذا يدل على قدرة الله وعظمته، وأنه يستحق التوحيد وحده لا شريك له، ويدل على إكرامه لأنبيائه ورسله وإجابة دعائهم. نعم، أكمل.
قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون: حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حب في شعره. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه.
طيب، سؤال سؤال. قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فجعلوا يدخلون يسحبون على أستاههم فيكون حبة في شعره، حبة في شعره. وحينئذ عندنا سؤال هنا للجميع. قال هنا في قوله: ادخلوا الباب سجدا. طيب، كيف يدخل الباب سجدا؟ ما معنى سجد هنا؟ نعم، الأخ وقت عمر قرشي، جمال كامل تام، نواف صالح المرواني. طيب، أبو إبراهيم، خلينا نشوف عمر القرشي، تفضل يا عمر. تفضل يا عمر. اي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجرك يا شيخ،
جزاك الله خير.
السجد هذه لا يقصد بها السجود، وإنما تحية كانت لهم.
إيه، عارف سجد، يدخل الباب سجدا، يعني كيف سجدا؟
انحنى يعني... انحنى بس.
بس للحنى، صحيح، يعني ركع، عبر بالسجود، عبر بالسجود. لذلك أنا أنهى أي شخص، انتبه، من هذولا، من بعض بلدان المغرب ومن بعض بلدان من نيجيريا كما لاحظت عليهم احتراما، وهم يسرقون يعني يخطفون سجدة كذا سريعة، يعني انحناء لما يحيونك، لا تجاملهم. أنا كم أوقفت هناك في نيجيريا لما ذهبت هناك لبعض الدروس العلمية قبل سنتين أو كذا، كم أوقفت رجل ينحني، يعني ينحني ليس راكع لكن نوع انحناء، تبين أن خفض الرأس لا يكون إلا لله. ذلك النبي كان يركع على دابته يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فهذا صار سجود وصار ركوع. فينبغي الرجل يقول: هو ما ركع ركوع كامل، ما سجود كامل. لا، حتى لو انحنى برأسه فهذا ركع، فهذا ساجد. نعم، لأن الله عبر بالانحناء هنا بالسجود، والسجود لا يكون إلا لله، كما حسن بعض العلماء حديث: ما كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فلا ينبغي. طيب، أي شيء استنبط في باب البدع القولية من قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم؟ جواب: البدع القولية، نعم، يعني قاعدة في البدع القولية، يعني الذكر ونحو ذلك المقيد وبزمان أو مكان، إيش يستفاد منها؟ الأخ حسن الثمالي. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته. بارك الله فيك ورحمه الله وغفر له، جزاك الله خير، تفضل.
التوقيف، أن العبادة توقيفية.
إيه طيب، فمثلا جاء واحد عند المتعب يستعيد، كيف نستدل عليه بهذه الآية؟ نقول لا تستعيد يا أخي عند المتعب، أو عند العطاس صلى على النبي أو سلم على النبي، قال الحمد لله والسلام على رسول الله، كيف ترد عليه بهذه الآية؟
متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب النصوص الآية وشو؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انظر ماذا حصل.
أنا
أمروا أن يقولوا حطة، يعني حط ربنا عنا خطان حطة، فكان دخول البيت المقدس أو دخول الباب سبب لسجودهم وقولهم هذا، هم غيروا في القول فقالوا حبة في شعره، صحيح؟ فبدل الذين ظلموا قولا، فليخاف حينئذ الذي يتعمد مخالفة الرسول في البدء في السنن القولية كالحمد له عند العطاس، فلا يبدلها يقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لأنه هذا يكون بدل قول غير الذي أمر أن يقوله، أمر أن يحمد الله يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله إلى آخره، لكن ما أمر أن يقول الحمد لله والسلام على رسول الله. طيب من يحفظ منكم إنكار أحد من الصحابة في هذا الباب على مثل هذا الأمر، أنه يؤمر بشيء ويقول خلافه، يؤمر مثلا في التثاؤب أن يضع يده على فيه ولا يقول ها ها، ويضيف قولا ما أمر به فيقول أعوذ بالله من الشيطان كما يفعل بعض العامة، أحد منكم يحفظ عن الصحابة إنكار في مثل هذا الموطن، أن يكون رجل بدل قولا غير الذي قيل له فأنكر عليه؟ الأخ فهد المالكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجركم وغفر لميتكم.
آمين، جزاك الله خير.
الصحابي الجليل ابن عمر لما سمع رجل يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال له
حديث، نعم الحمد لله والسلام على رسول الله، وضمن
والسلام على رسول الله،
أي نعم، فقال نحن نقول والسلام، لكن ما هكذا أمر، أنت بدلت غير القول الذي أمرت به، أمرتنا مثلا بقول إيش؟ الحمد لله. فبدلت قول غير الذي أمرت أن تقوله إلى السلام مع رسول الله مع الحمد لله، فخاف أن يأتيك رجس وعذاب من الله يا إذن يا أخي، أخذ من هذه الآية ولا لا؟ فهمتم؟ فالأمر خطير، كثير من العامة يحدثون بدعة قولية ما أمروا بها بل وفعلية. أمس حين رحيل المقابر قالوا مو السنة، الحمد لله أنهم سألوا، شافوا واحد يظنون فيه خير وعلم، يعني سألوا في المجلس واجبتهم الحمد لله، فقالوا مو هو يعني الأفضل لنا الآن قبل روح القبر نذبح بعير؟ هذا من البدع لا شك، ومن البدع القولية أيضا أنهم إذا أخذوا الحثيات، سمعتهم أمس يردون بدعة قولية أنكرتها الحمد لله. أنا أقول حضور إخواننا من طلبة العلم والمشايخ للمقابر مهم، شو إيش يقولوا أمس؟ يلا يا إخوان كل واحد منكم إذا أراد السنة أن يجمع يديه ويحفظ الحثيات، ثم بعد ما يفرغ يقول السلام وعلى ملة رسول الله، قلنا هذا لا ما يقال هكذا، فقط تحفظ ثلاث حثيات من غير أي قول. وآخرون يرون كما نبدأ عليهم البال الحديث ضعيف، يأخذ حثية من القبر ويقول منها خلقناك، والثانية فيها نعيدكم، الثالثة ومنها نخرجكم، أصل حديث ثلاث حثيات صحيح أو حسن، لكن هذا من تبديل القول، لأنه ما أمر أن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فهمتم؟ فيكون لا أصل لذلك، ويدع قولية كثير جدا. سألهم من قال لهم إذا تثاءب أحدهم من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم إما ينزغنك من الشيطان نزغ وتثاءب من الشيطان، لكن هل الصحابة لما علموا ذلك ولا جهلوا أن تثاءب من الشيطان؟ لما لم يقولوا أعوذ بالله؟ فينبغي في النص المحتمل النظر إلى عمل السلف. السلف ما كانوا يستعينوا عند المثابة. وكذلك أوصلت رجل المطار من القرابة وكان من العامة، فرأيته يتلو قول الله تعالى وأنا أوصله المطار من قبل يتلو قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معك. فقلت إيش هذا؟ قال هذا تقرأ يعني الله بيردني يعني سالم مرة أخرى ولرادك. هي بدأ هذا بدعة، النبي يذكر دعاء السفر ما كان يقول هذا الكلام. وإذا ضاع لهم شيء قالوا بدعة قولية، سبب الضياع جعلهم يقول والضحى والليل سجع. وقد ذكرت لكم ذيك القصة العجيبة التي حصلت لي شخصيا لما نصحني شخص أن أقرأ والضحى فتركتها واستغفرت، فكلمت بنت الرضيعة فأرسلتني إلى مكان مفتاح. تذكرون هذه القصة؟ فالمقصود أن السنة كما قال مالك هي سفينة نوح، من ركبها نجا من تركها غرق. والسنة ممكن تكون فعلية وممكن تركية. تركية كأن تذكر شيئا انعقد سببه في زمن النبي لم يذكره النبي، انعقد السبب في زمن النبي مثلا أن يخرج من الخلاء لأنه بشر كان النبي، لكن ما يقول الحمد لله جاثب عن الأذى وعافاني، هي ضعيف، بل يقول غفرانك. نعم، انعقد السبب أن تدخل البيت، فكان النبي يدخل لكن ما كان يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، لأن السند ضعيف. ما يقول رجع الباني عن تحسينه، فلم يثبت هذا. سلم على أهل الدار واذكر الله، لكن ما ثبت هذا. فالمهم إياك وهذه البدع القولية، لا تدخل في قول الله تعالى وهو رب البرية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عذاب، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتعذب أصحاب البدعة كما يتعذب الزنات ومن شرب الخمر، لأن البدعة كبيرة من الكبائر ليست صغيرة. ليس في البدع شيء صغير صغار وكبارها، بل هي نسمة متوعد عليها بالنار، وإن كانت صغيرة في نظرك متوعد عليها بالنار، فتكون البدع كبيرة من الكبائر، فلا تقربها. ولا يهتك الدين مثل البدع، تهتك التوحيد تضعفه، كما أن يقوي التوحيد السنن، استياكك إذا قلت من النوم، حضورك الدرس يعتبر سنة، سواء حتى سماع بالبث، استشاق الماء أول ما تقوم من النوم عشان الشيطان يخرج تخرج بقاياها أو سنة. فهذا عملك بالسنة وتقلبك فيها يقوي توحيدك ويثبتك حتى الوفاة، فتوفى والله راضي عنك، يقوي إيمانك. هذا عمل بالسنة. بالعكس العمل البدع يهتك الدين، لذلك الدول ما تسقط إلا لما تبدأ أهلها يبيعون بالبدع تصوف، كما حصل الدول العثمانية من قبل. نعم.
قال عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فتاه 40 سنة، قال فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأصباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب، لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان فآتت النار فأكلته. وهذا السياق له شاهد في الصحيح.
وقصة يونس بن نون ستأتي معكم، خرجها أحمد في مسنده، سيمر عليكم في مسند أبي هريرة، هذه فائدة المسند. تجد 40,000 حديث فيه كل العلم، أغلب العلم موجود في مسند أحمد، فلا تضيعوه فتضيعوا العلم. فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث من بسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي، سار إلى بيت المقدس وقد في رواية غزى بني إسرائيل، فقال لقومه انظر لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. أي يعني تشهور الشعب إذا أملك يعني عقد على فتاة وعجبته وينتظر جماعها، هذا معلق بها متى يدخل عليها ومتى البيت ومتى، فلا يصلح لأن يتبعه في الجهاد. نعم قال ولما وقال ولا آخر بنى سقف بنى بيتا ينتظر السقف فقط. شوفوا اللي يبنون الآن يبنون كيف مشغولين بالبناء وأشياء يعني تلهيم عن الواجبات. ف ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر قريب منها، فلقي العدو عند غيبوت الشمس وقال للشمس إنه غدا بيكون ليلة سبت، قال للشمس أنت مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه فغنم الغنائم فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله عليها النار فأكلتها. أما نحن قال النبي أحلت لنا الغنائم فلله الحمد والمنه، أحلت لنا الغنائم. ثم قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فرسخ في رجل بيده فقال فيكم إذن الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته فرسخ يده يد رجلين وثلاثة قال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال أجل قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب، فأخرجوه له مثل البقرة من ذهب قال فوضعه في المال وبالصعيد فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا نعم وعزنا فطيبها لنا. نعم فإذا هذا الحديث صحيح كما ذكر علامة الباني رحمه الله. وأكمل حتى انتقل المسند لأنه أزف الوقت عندي، أكمل الشيء القليل.
قال وقد اختار ابن جرير أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام، قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بني إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمعوا على أن بلعام بن باعور أعان الجبارين بالدعاء على موسى، قال وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال حدثنا أبو خريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة. وروى أيضا عن محمد بن بشار حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف وهو البكالي قال كان سرير عوج 800 ذراع وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه.
وهذا العلم من غرائب السير يعني من طوله مثل الجسر بين الشقي النيل، هذه من الغرائب اللي تحتاج إلى يعني سند صحيح. ننتقل المسند. نعم. رقم كم المسلمين؟